بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، ننتهي اليوم بإذن الله من هذه التذكرة في عجالة عن الداء العضال الذي ألم بالأمة وأصاب أكثر أفرادها، ألا وهو الإرجاء. إنه موضوع يحتاج إلى بحث وإلى دراسة، وصنفت فيه الكتب قديما وحديثا، لكن هذه موعظة عاجلة تهم جميع المسلمين، غير أنه ينبغي لكل مسلم أن يتحوط جدا من إخراج رجل مسلم من الإسلام بغير حق، لأن ذلك خطره في الدين عظيم وعظيم جدا. إن إخراج المسلم من الإسلام يعني إسقاط ولايته العامة على المسلمين، ويعني إسقاط ولايته على ذريته، ويعني تحريم زوجته عليه، ويعني إسقاط حقه في الميراث الذي يأخذه لو كان مسلما، ويعني تحريم ذبيحته، ويعني عدم جواز تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، وعدم جواز الصلاة عليه والاستغفار له بعد ممات بعد دفنه، وغير ذلك من الآثار المترتبة على تكفير المسلم. فهذا أمر خطير جدا، وفي الوقت نفسه كونك تحكم بالإسلام لرجل حكم الله له بالكفر حكم عليه بالكفر ورسوله حكم عليه بالكفر، فهذا أيضا في الدين خطره عظيم عظيم. فأنت بين أمرين، إما أن تكون جريئا في تكفير المسلم وذلك يعرضك لما لا يحمد عقباه، وإما أن تكون باردا تدع غير المسلمين يفعلون ما يشاءون ثم يقولونها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله فتحكم لهم بها بالإسلام بعد أن كفرهم الله ورسوله، فهذا خطر وهذا خطر. فما الحل إذن؟ لابد أن نعلم أن الأئمة قديما وحديثا يؤكدون على تحقق شروط التكفير قبل التكفير وعلى انتفاء موانعه. الأئمة عندما أطلقوا العمومات من فعل كذا كفر جاءوا إلى إنزال هذه العمومات على المعين فلم يكفروا أكثر من قال بهذه المقولات. كيف؟ لأن فرقا هائلا بين التكفير بالنوع وتكفير المعين، هذا إطلاق. أما المعين فلان ابن فلان لابد أن يثبت في حقه شروط التكفير وأن تنتفي في حقه الموانع. مختصر الشروط والموانع اختصار شديد العلم والحرية. هل هو عالم بما يقول ولا هو جاهل ولا هو متأول؟ ثم هل هو حر فيما يقول أم هو مكره وفرض عليه ذلك؟ فموانع الشروط والموانع تختصر في الأمرين العلم والحرية. ومع ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا تكن جريئا في هذه الأمور. وما يترتب عليه أصل، أحد يقول إيه، أنا لا أكفر ولا أحكم بالإسلام لأحد ولا لي. كيف أنت مطالب بأمور في دينك ستسأل عنها يوم القيامة؟ الذين يطعنون في الدين ما قولك فيهم؟ الذين يبدلون شرائع الملك ما حكمك فيهم؟ إما الجنة وإما النار، فماذا تنتظر؟ إذن لابد من العلم والدراسة والرجوع لأهل العلم، لابد. خطر هائل. الأمة الآن عندما صارت أمة مضاعة قليلة البضاعة، السبب الأول فيها هذا الإرجاء الخبيث، والسبب الثاني الصوفية، وهناك أسباب أخرى. فالإرجاء غطى على كل شيء، فلما يقوم المسلمون بتغيير أي شيء والإرجاء يغطي؟ يقول لك الرجل يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فماذا تفعل؟ أسكت. وهذا قمة الباطل. من أجل ذلك قدمت هذه الموعظة العاجلة عن هذا الداء العضال الخبيث. في حديث ابن عمر في الصحيحين، من قال أو ما من امرئ أو أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت إليه. يبقى خطر جدا أن تكفر مسلما بغير حق، لأنه إن لم يكن كما قلت كفر رجعت عليك أنت. وهذه أيضا تحتاج إلى علم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت الأخوة، أيما امرئ قال لأخيه أثبت له إيه؟ الأخوة، وهو يقول له يا كافر، يعني هو أثبت له الأخوة، كما في قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، الله ده قتال المؤمن كفر سببه فسوق
وقتلوه كفر. الله طائفتان واقتتلوا ما الكفر إيه؟ كفر أصغر، كفر دون كفر، لأن رسول أثبت لهما الإيمان. طائفتان إن اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وكذلك هنا يقول أخيه فأثبت الأخوة، وهو يقول له مقولته يا كافر، فإذا هو أيضا كفر دون كفر. وهل الكفر دون الكفر أمره هين؟ إنه أخطر عند الله من قتل المؤمن العمد، أخطر. أنت عارف شوف حرمة الكعبة وحرمة دم المؤمن أعظم حرمة عند الله من الكعبة، يعني دم المؤمن ده خطير. ومع ذلك الكفر دون الكفر أشد عند الله من القتل العمد للمؤمن، يعني ما مش أقول كفر دون كفر بقت هينة، ليست هينة، لكنها هينة إذا ما نظرت إلى إخراج المسلم من الملة فتترتب عليه من الآثار ما قد سمعت. يبقى إذن لابد من تحقق شروط وانتفاء موانع لا تعلمها، لا تحسن إسقاطها على المعين، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي الجانب الآخر كما قلت أن تثبت حكم الإسلام لمن حكم الله ورسوله عليه بالكفر، فهذا معناه أنك لم تحكم بما أنزل الله، وتطالك الآيات لولا أن تعذر بجهلك أو بتأولك. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. كل من سب الله أو سب رسوله أو سب دين الله كفر بإجماع المسلمين، فكيف تحكم بإسلام هؤلاء؟ إنها جريمة كبرى بالنسبة لك. لما لم تحكم بما أنزل الله؟ أنزل الله هذا الحكم من فوق سبع سماواته، فكيف تستحي منه وكيف تخاف منه؟ لكن يكون على علم. رجل يسب الدين لسيارة، هل هذا يكفر؟ لا يكفر، والسيارة لها دين إسلام ومكلفة. رجل يسب كافرا، إنما يسب مسلما وله دين الإسلام انتهى الأمر، هذا أمر إجماع مستند إلى نص. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لما هذا الكلام ولما هذه الموعظة العاجلة؟ بينت شيئا من خطرها. الطاعنون الآن في الدين كثير جدا، وبقت مسألة عادية وتعودت عليها الأذن. كثير من المذيعين أو كثير من المتصدرين يطعن في الدين والناس يسمعون إليه لعله أن يقول شيئا، ويغترون بوجاهته أو بجماله أو بذرابة لسانه، ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. ده شيء عجيب، يعني إزاي كيف أن المسلمين يسمعون لمن يطعن في دين الله ويسكتون على ذلك؟ طب استنكر بقلبك على الأقل. الله من فوق سبع سماواته حكم على كل طاعن في الدين بأنه ليس كافرا فقط، بل إمام كفر، بنص في سورة التوبة، وبينته قبل ذلك، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر. ما طعنوه في الدين؟ أن ينسب إلى الدين ما ليس فيه، أن يستخف بشيء من الدين، يقول تقطعون هذا السارق، يبقى هتقطعوا إيد الناس كلها بقى، أهو ده إمام في الكفر، ده استخفاف بحكم حكم به الملك الحق عز وجل. يستسهل وكأن شيئا لم يكن، هذا طعن في الدين، فيصبح إمام كفر. إنما التساهل بقى والاستخفاف بأمور الدين على هذا النحو، يشيع الطعن في الدين في بلاد المسلمين، ثم يسلط الله عليهم بذنوبهم وبأقوالهم هذه، يسلط عليهم من لا يرحمهم ومن يخزيهم، ويدوس كرامتهم ويمرغ بها في التراب. والسبب هو هذا الشيوع للطعن في الدين وكأن شيئا لم يكن. أي استخفاف بحكم أو بآية أو بحديث صحيح فهو طعن في الدين. أن تنسوا إلى الدين ما ليس فيه هو طعن في الدين. يبقى من أجل هذا الأمر بينت للناس والحساب يوم القيامة. الأمر الثاني الخطير جدا الذي بينت من أجله، لما طلع في سوريا أناس يتعممون ويتكلمون بألسنة أهل العلم، يروجون بضاعة العلوي المجرم السفاح، ويقولون على هؤلاء الناس الخارجين عليه الثائرين حثالة، يصفون إخواننا الأبطال في سوريا بأنهم حثالة، ويقول إسقاط بشار يعني إسقاط الإسلام وأكثر من ذلك، مع أنه يتكلم بالآية والحديث ويتكلم باللغة العربية وبالقواعد وحدث ولا حرج، ثم هو الآن يروج بضاعة هذا الطاغوت المجرم السفاح. كيف حدث هذا؟ في اجتماع سابق منذ عدة سنوات أثير في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، والأئمة الفضلاء كانوا يجلسون ويعرفون الحكم تماما وصنفوا الكتب في ذلك، فلما جاء عند هذا المخذول السوري وهو مشهور بالدكترة قال الحكم بغير ما أنزل الله على هذا النحو المنتشر في بلاد المسلمين كفر دون كفر، تبديل الشرائع والإجماع عليه محكي بحكايات كثيرة جدا من أئمة المسلمين، كفر أكبر مخرج عن الملة، ولا يناقش فيه إلا غافل نائم أو مجرم مأجور. تبديل شرائع الملك كفر أكبر مخرج عن الملة. فعلمت خطر ذلك الرجل منذ ذلك الحين، ومرت الأيام ثم ظهر موقفه هنا. فمن أجل ذلك تكلمت في هذه الدروس العاجلة عن الإرجاء، ما السبب في أن قال الرجل ذلك واستمع له بعض المسلمين في ذلك الإرجاء، مع أنها مفارقة عجيبة. هذا الطاغوت السوري المجرم السفاح علوي، إلهه علي من دون الله، ليس مسلما أصلا حتى تحكم له بالإسلام، تخاف أن تحكم عليه بالردة، هو كان مسلما حتى يرتد. إنما الإرجاء ذهب بالناس كل مذهب، أصبحوا عاجزين عن مجرد النطق بالحكم بما أنزل الله عز وجل، ويقولون الآثار والأخبار والإجماعات في عدم الخروج على الحاكم المسلم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك ولو كان فاسقا ظالما، هذا صحيح، الحاكم لو كان مسلما فلا يجوز الخروج عليه، وإنما النكير وإنكار الأمر والنصيحة، أما الخروج عليه بالقتال فهذا محرم إجماعا، يعني أمر سهل محرم. لكن المسألة والحديث، حديث عبادة بن الصامت لما ذكر أنهم بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام، بايعوا الرسول عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا، إلى أن قال: وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. ده حديث صحيح، دي سعبادة بن الصامت رضي الله عنه. يعني إذا لا منازعة لأولياء الأمور في شيء إلا المناصحة والمباينة وإنكار المنكر، إنما الخروج بالقتال هذا محرم إجماعا. لكن أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا لا خفاء فيه، نص قرآني خبر صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحتمل التأويل، فإن كان يحتمل التأويل انتهى فلا خروج. يبقى كفر بواح كفر ظاهر لا يحتمل التأويل. نحن في هذه الأزمان والدول في عالم الإسلام لا تحكم بشرائع الملك الحكم العلي الكبير عز وجل، فهل بعد هذا الكفر كفر؟ والإجماعات محكية ومعلومة وثابتة، ودائما أختصرها في إجماع إسحاق بن راهويه: أجمع المسلمون أن من سب الله أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله أو قتل نبيا من أنبياء الله فأنه كافر بذلك وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله. دفع شيئا مما أنزل الله، ابن حزم يقول واتفق، يعني اتفق المسلمون على أنه مذمات النبي عليه الصلاة والسلام فقد انقطع الوحي واكتمل الدين واستقرت الشريعة، وأنه ليس لأحد أن ينقص منها شيئا ولا أن يزيد فيها شيئا بغير استدلال منها، ولا أن يحدث شريعة، وأن من فعل ذلك فهو كافر، إلا مسألة التشريع. هذا سلطان الملك، وده أخص خصائص الربوبية يا عباد الله. كل من يقول ربي الله فليعلم أن أخص خصائص الربوبية التشريع، وأن أخص خصائص الملكية التشريع، وأن أخص خصائص الحكمية التشريع، وأن أخص خصائص العلو بأنواعه التشريع، وأن أخص خصائص الكبرياء وهو الكبير عز وجل التشريع، وأن كلمته تحترم، وأن كلامه يؤخذ بقوة، وأن أخص خصائص ذي الجلال والإكرام التشريع. هذه أمور الجدال فيها مراء فظيع جدا. فمسألة تبديل شرائع الله ثابت أنها كفر أكبر مخرج عن الملة، إجماعات وإجماعات، ذكرها ابن كثير وذكرها شيخ الإسلام وذكرها أئمة المسلمين كلهم. لكن في هذه الأزمان الشرائع بدلت، بدل ما تقطع يد السارق تحبسه، بدل ما ترجم الزاني أو تجلده، ده حتى الزاني بقاش حرام، ده الزنا ده في أمر فظيع فظيع جدا، مسألة الزنا والحكم فيه ده بيسموه كفر، ده كفر، بل هو الكفر الأكبر المستبين المجمع عليه. فما قال أنه كفر الدنيا كفر إلا رجل مسه الإرجاء في أعماق قلبه ومحجوج بإجماع السابقين مهما كان صاحب علم. دي أمور ما فيهاش وحنا فيها مجاملة، دين الله يخضع للمجاملة. فنحن الآن الكفر البواح الذي لا ينتطح فيه عن زان هو تبديل شرائع الملك عز وجل، تبديل شرائع الملك، إهدار كامل لربوبية رب العالمين، وإهدار كامل لملكية الله لملكية رب الناس، وإهدار كامل لأن الله هو الحكم وإليه الحكم، تبديل الشرائع، وإهدار كامل لكبرياء الله سلطانه في السماوات وفي الأرض، وإهدار كامل لعلو الله وأنه العلي والأعلى والمتعال، وإهدار كامل لأن تكون كلمة الله الشرعية هي العليا. من قاتل لتكون كلمة الله أي الشرعية هي العليا فهو في سبيل الله. كل هذا إهدار لدعاء الله بهذه الأسماء، فكيف يكون الرجل بعدها مسلما يا عباد الله؟ كيف؟ خطر جدا هذا الأمر. غيبت الشرائع وبدلت الشرائع والإرجاء يقول المسلمين ما حدش يتكلم، ليه؟ بقول لإله إلا محمد رسول الله ما شاء الله. طب النواقض دي تروح فين؟ المجمع عليها، من الذي غطى على الطواغيت فانتشروا في الأرض وتسلطوا على بلاد المسلمين؟ الإرجاء هو المسؤول عن ذلك، هو اللي غطى على هؤلاء المجرمين الظلم الطواغيت، وبالتالي أنزلوا الإجماعات والأحكام الخاصة بالخروج على الحاكم المسلم على هؤلاء الطواغيت. مخنثون، لا أقول إلا هذا، هؤلاء مخنثون. إن الطاغوت البائد في مصر لم يدع بابا من أبواب الكفر إلا دخله كل الدخول، ويكفي لا تبديل الشرائع. لقد قال ابنه جمال في خطاب وجهه في الجامعة الأمريكية يوما من الأيام، قال على سنة 2015 لن يوجد مكان للإسلام السياسي في مصر، يعني ينتهي الإسلام والشرائع وكلمة الإسلام دي خالص في البلاد، في المسجد بس، يظل في المسجد فقط، لما إسلام سياسي وكلم لا. والطاغوت البائد أصلا وقع على سنة 2015، وهذا نشرته جريدة الأخبار مرات زمان، وقع أن في 2015 تكون كل مقررات مؤتمر السكان قد طبقت بالفعل في مصر. فماذا تنتظرون يا عباد الله؟ وأول خطبة ألقاها في مجلس الشعب المنحل قال لنمضي يقودنا نحو تحقيق أو تطبيق الدولة المدنية، يريد بذلك الدولة اللا إسلامية مش اللا دينية، يريد الدولة اللا إسلامية. أشف الإسلام ذكر بدل. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، ده غير الخيانة الثابتة للعالمين. يعني الكفر البواح لا يتكلم فيه إلا مخنث، هذا مش واضح أمامك إذا كفر بواح؟ أليس عندك من الله في هذا الكفر برهان؟ ده نصوص، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، مش دي نصوص؟ أين حكم رسول الله عليه السلام؟ أين يا عباد الله؟ أمر خطر جدا. من أجل هذا تكلمت في هذه الدروس، عشان الفظائع التي رأيتها في ليبيا وفي سوريا وفي مصر هنا، أن أناسا من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا يروجون لهؤلاء الطواغيت ويحرمون الخروج عليهم، ويقولون في ذلك قال النووي قال فلان، والنووي لم يقل، النووي كان بطلا كبيرا في نصيحة الحكام وفي مجاهرتهم أمام الناس بأن هذا منكر. إنما المسألة هنا بنتكلمش في الحاكم المسلم الذي يقيم الصلوات ويجاهد وينادي بالجهاد، ده خلاص ده محرم الخروج عليه. أما حكام في زماننا هذا يكفي أن بدلوا الشرائع، ماذا تنتظر أكثر من ذلك؟ كيف تحكم لهم بالإسلام يا مخنث بعد أن حكم الله عليهم بالكفر والخروج من الملة؟ وهذا الإجماع أو دفع شيئا مما أنزل الله، وهذا دفع كل ما أنزل الله وأعلن ذلك مرات ومرات، ومرة قال منذ سنوات: ولكني أعتقد بشدة بضرورة فصل الدين عن الدولة. فيش حاجة اسمها شريعة ولا إسلام ولا قانون إسلامي. يا عباد الله فاتقوا الله. رؤوس الإرجاء المخنثون هؤلاء، العيب ليس فيهم، فهم عوقبوا عقوبة شديدة من الله، سلب منهم الرؤية، رؤية الحق، فأعمى قلوبهم، أعمى قلوبهم، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. ده أمر فيه جدال ومناقشة. تبديل الشرع ده يحتاج إلى برهان؟ ده النصوص فيه الإنسان ده كتب مجلدات صنفت في ذلك. أمر واضح جدا، أوضح من الشمس في ربيعة النهار. تناقش في إيه؟ تكلم في إيه؟ وعند تسقط حكم مسلم وبالتالي ممنوع. طب كان اللي فاضل إيه؟ ما الذي تبقى من الإسلام أصلا لكي يقدم عليه الطاغوت؟ لازم يقول أنه كفر بلسانه؟ مرة شيخ من المشايخ المشاهير أخطأ، هو تاب والحمد لله واعترف بخطئه، وقال المسلم ما يبقاش مشرك أبدا إلا لما يقول أنا مشرك وبحب الشرك. لقيه الشيخ محمد بن عبد المقصود حفظه الله فقال له: تجهمت يا فلان، صرت جهميا أمامي. قال: أتوب إلى الله. لأنك ما يقول كده لازم يقول بلسانه أنه هو جواه، يعني ما هو الجهم ده إيه؟ ما فيش كفر إلا في القلوب جوه. ومن هنا ننتقل إلى العنصر الثاني في الخطبة. العنصر الثاني هو أن رؤساء الإرجاء في العصر الحاضر، هؤلاء الخبثاء، يذكرون مقولة أحمد والبربهاري في شرح السنة وغير ذلك، أن من قال بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء كله أوله وآخره. وهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. شفت النصب بيجي إزاي؟ من جماعة سنية في الظاهر أنهم سنية وأنهم سلف. عار كبير على المسلمين أن يدعوا مثل هؤلاء يصعبون المنابر، ينتسبون إلى السلف ويقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، عمل القلب وعمل الجوارح، ثم بعد ذلك ما عندهم من عمل يخرج من الملة، وعندهم بعد ذلك العمل ما فيش حاجة اسمها كفر إلا بالقلب، تكذيب جحود استحلال في القلب يعني. ومن الذي يستطيع الدخول إلى القلوب حتى يحكم عليهم؟ شوف التناقض العجيب. يقول لك الإمام أحمد قال، هذا رجل برئ من الإرجاء لما قال إيمان يزيد وينقص، طبعا لأن أصل المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. في مرجئة كثيرون حتى على في الزمان البعيد قالوا إن الإيمان يزيد وينقص وهم مرجئة أيضا، لكن الإمام أحمد قال كلمة يفهم معناها، فإن أخذت كلام الأئمة فعلى فهم قائليها ليس على فهمك أنت. لما أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل، يعني أربعة أركان. أصل ليه تعريف الإيمان ده مهم؟ ما الطواغيط هم فعلوا فينا كل شيء وهم عند المسلمين إيه؟ مؤمنون يا عم. الله الله الله، يبقى لابد أن نفهم إيه الإيمان، بقى قضية الإيمان. قول القلب اعتقاد القلب، طيب اللسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل القلب الانقياد الكامل لله ولرسوله، والمحبة والبغض، وهكذا أعمال القلوب وأعمال الجوارح. اعتقاد القلب ركن إذا انهدم انهدم الإيمان، عمل القلب ركن إذا انهدم انهدم الإيمان. قول اللسان ركن إذا انهدم انهدم الإيمان، عمل الجوارح ركن إذا انهدم انهدم الإيمان. هو ده قول السلف، الإيمان قول وعمل بس. فهل يا أيها المخنثون، يا رؤساء الإرجاء المعاصر، هل عندكم هذا الاعتقاد أن عمل الجوارح ركن وقد أجمعوا على ذلك؟ أبدا. إن العمل انهدم أمامكم ومع ذلك لا تكفرونه حتى تدخلوا قلبه، تشترطوا الاستحلال أو التكذيب أو الجحود، حاجات في القلب. هذا تناقض منكم يا جهلة. تجي تقول لي الإمام أحمد قال والبربهاري قال، الإمام قال وعمل أو يزيد وينقص برئ من الإرجاء، حق، لكن على فهم الإمام أحمد، على فهم السلف، إن ده ركن ده ركن لا يجزئ أحدها عن الآخر، ده نص كلام السلف، لا يجزئ عمل الجوارح عن قول اللسان ولا عن عمل القلب ولا عن قول القلب. وإلا فالمنافقون كانوا يعملون الصالحات أمام الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يجزئ القول باللسان عن عمل الجوارح ولا عما في القلب، لا يجزئ عمل القلب عن الباقي، لا يجزئ قول القلب، لا بد منها كلها، لا بد. أدي هو ده قول السلف، الإيمان قول وعمل. إنما أن تفهم أنت أيها المخنث إنك طالما أنك قلت كده خلاص عشان أكلمك، ده أنت لسه عايش في الإرجاء الكامل، مش رأس خبيث، ده أنت عايشه فعلا. اللجنة الدائمة في الجزيرة العربية حرمت كتبا تتبنى هذا الاتجاه وبينتها وفندتها تفنيدا كاملا، لجنة دائمة. ليه؟ لأنها كتب تتبنى أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كلمات حافظينها كويس أوي، وفي نفس الوقت التناقض يأتي أن العمل ده ولا له حاجة ولا ينهدم ولا هو ركن ولا شيء. فلجنة دائمة فصصت وفصلت ذلك تفصيلا، كتب نشرت ورسائل قرئت وتليت على هذا المنبر منذ أكثر من 10 سنوات، بينا والحمد لله، وأخذنا منحة من الله في أن أودعنا السجون بسبب هذا الحق الذي بيناه، وأعادنا الله أقوى ما كنا، والحمد لله رب العالمين، لله الحمد والمنة. فاللجنة دائما علماء ثقال جدا، علماء ثقال، غديان الفوزان بكر أبو زيد رحمة الله عليه، علماء ثقال هم الذين تصدوا لهذا، لهذا الإرجاء الخبيث جدا، ونصوا على مدرسة الإرجاء في الأردن، بيّنوا كل البيان. لماذا؟ لأنه يقول لك الشكل إيه؟ الشكل إيه؟ الإيمان قول وعمل، يبقى عنده إرجاء، بس ما تقولش إن عنده إرجاء. أنت قلت هذا؟ ده أنت مطالب، ده أنت نصاب، ده أنت بتنصب على المسلمين، ده احتيال. ده اللي قال إيمان قول وعمل معناها كده، 4 أركان: اعتقاد القلب، أعمال القلب، قول اللسان، أعمال الجوارح، هذه 4 أركان لا يجزئ ركن منها عن الأركان الأخرى، لا بد من الأربعة، لا بد. يبقى المسألة منتهية. يوم يجي هو عايز يدارع وعايز يقول له ما فيش كفر إلا فين؟ إلا في القلب، ولازم يكون قصد القلب ويعتقد في القلب. طب واللي قاله ده؟ ده الذي كفره الله ورسوله. أنت بتلعب؟ أنت تتجر بالدين؟ شيء عجب، يعني شيء عجيب والله العظيم. وبعدين تصدر من مين؟ من أناس كانوا في الفترة السابقة كلها يعملون بأمر أمن الدولة، كانوا شديدي الهجوم على الإخوان المسلمين في الانتخابات ودخول الانتخابات، ولا يأتون بذكر ولو بكلمة واحدة عن منكرات الحزب الوطني البائد. أناس هذا مسلكهم وانتشر وذاع عند الجميع، يجلس أمامهم مسلمون بعد ذلك، هل هؤلاء مسلمون؟ ده شيء بشع جدا. من الذي ينهى عن هذا المنكر؟ لأن هؤلاء هم ورخبة الأمة بالكامل، رؤساء المرجئة. لك أنا بقول إيمان قول وعمل، بس على فهم قائليه، على فهم السلف، العمل عندك ركن، ده أنت لا تكفر بأي عمل، وإنما المكفر عندك هو القلب، ولا علم لنا بالقلب، الصلاة إلى الله، إذن لن يكفر مسلم مهما فعل. ومهما طعن في دين الله، ومهما حارب شريعة الله، ومهما 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 باعنا ومهما خاننا، هو عندك ايه؟ قول لا اله الا الله محمد رسول الله مسلم يا جدع، خلاص هشيك ناحيته. هو ده اللي ضيع الأمة، هذا هو الإرجاء الخبيث جدا. فلما اللون أصبح فاقعا جدا في ليبيا وفي سوريا اضطررت أن أبين هذا البيان. سأذكر لكم شيئا من فهم العلماء السلف لكلمة قول وعمل دي، تتخذها سهلة كده. ده الشيخ الفوزان وغيره صرح بأن الذي يقول الإيمان شرط كمال ما هوش ركن يعني مرجئ، في شرحه على القصيدة النونية، مختصر شرح على القصيدة النونية، يعني الإمام مش داخل في الأصل، يعني الإمام ما هوش ركن تبقى إرجائي، ده هيترتب عليه ما فيش كفر عندك إلا في القلب، يبقى وقعت في الخطر كله. انظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الأمر العجب. أو الله، يعني ماذا يعني كلمة الإيمان قول وعمل؟ عشان ما ناخدش الكلام بس كده ونردده بغير فهم، والله سيحاسبنا على كل ما نسمع وعلى كل ما نقول. من السمع والبصر والفؤاد كل ذلك كان عنه مسؤولا. الله سيسألنا جميعا عن كل ما نقول وعن كل ما نعمل. ابن تيمية يقول إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، خلاص ده إجماع، سواء سب منتشر الآن والطعن في الدين حد فلا حرج. هي مش أوروبا رصدت 5 مليار يورو؟ يقولون للديمقراطية يا سلام في مصر هيدفع 5 مليار يورو للديمقراطية في مصر، يقولوا كده الديمقراطية ولا أحد يعرف شيء. أما وزير خارجية فرنسا فده كان صريحا مع ائتلاف شباب الثورة أو نحو من هذا، قال لهم ندفع هذه المساعدات حتى لا يصل الإسلاميون إلى الحكم أو شيء من هذا أنسى، إنما هذا هو المعنى. شفت الخطر شغال فين؟ هم شغالين ليلا ونهارا ألا يعود الإسلام إلى ليبيا، وألا يعود الإسلام إلى مصر، وألا يعود الإسلام إلى سوريا، ومكر فظيع ورهيب. استخبارات العالم الكافر بالكامل تعيش وتسرح وتمرح في البلاد طولها وعرضها، والأموال تدفع، وهؤلاء القردة والخنازير ليلا ونهارا يطعنون في الدين ويستهزئون بالثوابت ويحاربون الدين والناس، يسمعون للإرجاء أعمى قلوبهم. كيف تسمع لكلب يطعن في دينك أأنت مسلم بعد هذا؟ فشوف شيخ الإسلام بقى بيقول إيه عشان اللي بيقوله قول وعمل. النصابون المخادعون يقول لك خلاص أنا برئت من إرجاء، برئت من إرجاء. إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا، ده كلام شيخ الإسلام، سواء كان السب يعتقد أن ذلك محرم، يعني بيشتم الرسول أو بيستهزئ بالرسول وعارف ده حرام، أو كان مستحلا له، يقول لك حرام ليه؟ أنا على حق، هو بيشتم النبي عليه الصلاة والسلام، أو كان ذاهنا عن اعتقاده، مش ماله خالص هو بيعتقد إيه أو لا يعتقد إيه، مجرد صدر منه هذا فهو كافر ظاهرا وباطنا. هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. شفت قول وعمل ألزمته بإيه؟ إن اللي هيستهزئ بالرسول أو بالدين أو يطعن في شيء من ثوابت الدين ده كافر كفرا ظاهرا وباطنا. يبقى قول وعمل دي هو متناقض. الرأس المرجئي الخبيث جاهل لا يفهم ما يقول، ومتناقض لما يقول الإيمان قول وعمل ثم يعود فيقول الكفر ينحصر في القلب وفي الأعمال القلبية في التكذيب والجحود والاستحلال. ابن حزم، أتي أمثلة فقط، قال في المحلى: وأما سب الله تعالى فما على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد. تجرؤ على شتيمة الله ده كفر مجرد. إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما هو الذي يقول ابن حزم يصرحون بأن سب الله تعالى وإعلان الكفر ليس كفرا. أو والله العظيم حصل، قال بعضهم ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفر لا أنه كافر بيقين بسبه الله تعالى. يقول لك مش كفر بس لما عمل كده يبقى يدل أن قلبه فيه حاجة. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام، وهو أنهم يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب فقط، وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية. شيء عجيب جدا، يعني هؤلاء المرجئة خطرهم كبير، والله خطرهم كبير. أما النصب الآخر الذين يقولون بأن هذه الثورة المصرية كانت ابنة زنا، هي أيضا من كلام مرجئي خبيث ومن كلام رأس من رؤوس الإرجاء، يقول أن هذه الثورة لم تكن حلالا، والأحداث اللي طلع بها إذا كان فيها من خير يبقى الخير ده ابن زنا. لماذا؟ والخروج على الحاكم المسلم، إرجاؤك جعلك تثبت لطاغوت التاريخ الإسلام. أنت لو تعلم تفاصيل هذه القضية، مسألة الخروج على الحكام دي، في رسائل في حينها وزعت، ومنها أو من أحسنها رسالة الشيخ ممدوح جابر وتقديم الشيخ محمد عبد المقصود حفظهم الله، رسالة تفصيلية واضحة جدا لمن أراد أن يراجع مسألة الخروج على الحكام. يا عباد الله، ما فيش حاجة اسمها خروج بالسلاح على الحكام إلا أن تروا كفرا بواحا، إنما والكفر البواح هو في العالم الإسلامي كما ترى، إنما بغير الكفر البواح يبقى فيش خروج. وهل كانت الثورة دي خروج؟ الناس الذين خرجوا ده الاتحاد ده كان خروج؟ ده الخروج ده معناه يحمل سلاح وطلع يحارب، هو ده الخروج المحرم. وعلى الحاكم المسلم اللي بيقيم الصلوات وينادي بالجهاد ويحكم شريعة الله ويحرص الشريعة، بس هو لص شوية ظالم شوية، ده يحرم الخروج عليه بإجماع المسلمين. طبعا، إنما لم يبقى كفر على هذا النحو. فاسمع على وجه الاختصار جدا ماذا قال الإمام النووي على هذا الكلام. قال النووي، قال القاضي عياض: أجمع العلماء أن الإمامة لا تنعقد لكافر، وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها. قال: وكذلك عند جمهورهم البدعة، يعني لو ابتدع الجمهور بس هم يقولوا إيه؟ انعزل ويخرج عليه ويقاتل. قال القاضي عياض: فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام عليه بخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر. ولا يجب في مبتدع مش من أجل بدعة تقاتله بالسلاح، لا، الكفر البواح ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظن القدرة عليه، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدين. قال ابن حجر: فإن أحدث جورا بعد أن كان عدلا، كان إماما عادلا ثم أصبح ظالما، فاختلفوا في جواز الخروج عليه. ده ابن حجر اختلفوا، ده حاكم مسلم وكان عدلا وابتدى يظلم، والصحيح المنع، ممنوع الخروج عليه، إلا أن يكفر فيجب الخروج عليه. ده كلام الحافظ ابن حجر. وقال أيضا: ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب، ومن داهن فعليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض. دي اختصار شديد جدا، أدي النووي وأدي ابن حجر، المسائل واضحة تام الوضوح. فيأتي رؤوس الإرجاء ويدجلون ويقولون للناس: نحن نقول إن الإيمان قول وعمل فاقبلونا نحن من أهل السنة، ثم يعود فيقول بأسوأ ما يمكن من أقوال الإرجاء وعقائد الإرجاء، وينكرون على الناس أنهم خرجوا. هم لم يخرجوا، هذا ليس خروجا، وإنما اجتمعوا على مظالم، ظلموا وسرقوا وشردوا وحوربوا في أرزاقهم وفي أولادهم وبناتهم وفي نسائهم، ظلموا بكل أنواع الظلم، فخرجوا يجأرون. هل كان معهم سلاح؟ هل خرجوا بسلاح؟ سلاح إيه؟ لم يحدث ذلك. فده مش الخروج اللي بيتكلم عنه أيها المرجئي الخبيث. ثم الخروج على من؟ لو كان خروجا إلا أن تروا كفرا بواح. الأمور واضحة، والله لم أتكلم فيها فيما مضى، يعني لأني ظننتها واضحة عند الجميع، وما كنت أتصور أن يكون الإرجاء قد بلغ برؤوسه هذا المبلغ، أن يصف الثورة بأنها بنت زينب، وأن هذا أمر محرم، وأن 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 تكلموا لك من أهل السنة أنا بدأت من الإرجاء. ليه؟ أنت عندك ما شيء كفر لم يكن في القلب. طب ما هو ده الجهل بالصفوان، ده غلاة المرجئة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، يا عباد الله، غير طيب موقفنا تجاه السوريين، تجاه إخوتنا في سوريا. لا بد أن ندعمهم معنويا وماديا ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. إنهم يقتلون ويذبحون، وهذه الثورة خرجت من المساجد هناك، يعني هي إسلامية، والنصر لها بإذن الله. لكن يريد الله أن يأخذ من هؤلاء المستضعفين شهداء، أن يتخذ منهم شهداء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لكنهم حزانة، حزانة، عندهم حزن شديد من إخوانهم في بلاد المسلمين الذين خذلوهم. قلت لهم فماذا تريدون؟ قالوا نريد تأييدا معنويا بالدرجة الأولى. كيف يكون التأييد المعنوي؟ قالوا يذهب المسلمون مليونية أمام السفارة السورية، ويذهبون كثيرا، نذبح كل يوم بجميع وأعتى أنواع الإجرام والتعذيب والتشريد والتقتيل، والناس صامتون وساكتون، كيف هذا؟ لكن عندما يعلم الشعب السوري أن إخوانه في مصر وفي غيرها من البلاد قاموا يناصرون، هذه تكون قوة دافعة عظمى تحدو الشعب السوري إلى الوقوف في وجه هذا الطاغوت العلوي المجرم الخبيث، حتى يأذن الله عز وجل بخلعه وخزيه. يبقى لابد من الدعم المعنوي، لا تدخر وسعا. يا عباد الله، نحن مقبلون حتى هنا في مصر على مرحلة من أخطر المراحل، إياكم أن تصابوا بالترهل والميل إلى الدعة والترف. فنحن لا ندري ما تقبئه لنا الأيام في مثل هذه الظروف الحالكة السواد، والمكر لا يتوقف ليلا ولا نهارا من الخارج ومن الداخل، من الخارج باستخباراتهم وبأموالهم والدفع بها للذيول، ومن الداخل في هؤلاء الطاعنين في دين الله ليلا ونهارا، ممن ينتسبون إلى الإسلام وممن ينتسبون إلى أهل الكتاب، طعن مستمر وحرب مستمرة. وبالمناسبة أنا أوجه نداء إلى القيادة العسكرية، أقول لهم لقد وقفتم موقفا مشرفا سيذكره لكم التاريخ بكل فخر وبكل خير، هو أنكم حقنتم دماء المصريين، ولم تطاوعوا الطاغوت البائد في تقتيل الناس وسفك دمائهم، هذا موقف سيسجله لكم التاريخ، وسيفخر أبناؤكم وأحفادكم بذلك الموقف. لكن يبدو أن ضعفا ما حصل وتسرب إلى القلوب بأن العلمانيين هؤلاء الطاعنين في دين الله الذين يريدونها دولة مدنية لا إسلام فيها بالمرة، لقد تسرب شيء من الضعف في قلوبكم، هذا نراه ونرى له أدخلة. فأنا أوجه لكم النداء، كونوا على موقفكم الأول فلن يسكت الشعب لكم ولا لغيركم. الشعب قد أفاق وعلم أنه لا إسلام بغير شريعة، لا إسلام بغير إسلام، والإسلام هو الشريعة، ولن يسكتوا أبدا، لن يسكت الناس أبدا على تغييب الشرائع، وإنما هو الأمل. ولما خرجوا في الاستفتاء الذي عقدتموه ولكم الشكر في ذلك 7.8 وإن كانت النسبة دي مفروض تبقى 90%، لأن كثيرا من الناس لم يذهبوا لصناديق الاقتراع، ولأن بعض المشايخ الغافلين على أحسن الظن قالوا لا ولا نذهب. إذن الناس يريدون، لماذا طلعوا للاستفتاء؟ لماذا خرجوا؟ يريدون الشريعة، يريدون مجلس شعب يمثلهم فعلا ويمثل المسلمين فعلا، لكي يأتي بالشريعة وإن سميت دستورا كذا وكذا وكذا. فلما الالتفاف على إرادة الشعب؟ إن كان التفافا على الدين فهو الخروج من الملة أو دفع شيئا مما أنزل الله، وإن كان التفافا على الشعب فهو خروج عن الديمقراطية. هي المسائل، أموال تدفع من الداخل والخارج، وحرب معلنة ضروس لا تتوقف على الإسلام وأهله. أكرر ردائي لهم، كونوا على موقفكم الأول وستكسبون بذلك، وستربحون ربحا عظيما في الآخرة عند الله وفي الدنيا هنا عند الناس، وسيفخر بكم أبناؤكم وأحفادكم. والله احقروا دماءنا، لأننا لن نسكت أبدا، وكل مسلم بعد أن أفاق لن يعود إلى الوراء وسيطلب الشهادة. فاحقنوا دماء أبنائكم وأبناء دولتكم وأبناء بلادكم، ولا تكترثوا بأقوال العلمانيين، إنما هي ميكروفونات وألسنة تعلو بالكلمات فلا تعبأوا بها. فلقد أعلن الشعب غالبيته أنهم يريدون الإسلام ويريدون الشريعة، وأنهم على استعداد على الفداء والتضحية من أجل شريعة الملك الحكم الحق بكل غال ورخيص، وأنهم لن يدخروا وسعا في ذلك. أرى الأدخنة ولا أتدخل ولا أتكلم، لأني أعلم قضية الصراع. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابية، ومما يقولون عليه إن في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. الآية صعب الحق والباطل، يوم الزبد يعلو فوق السيل فوق المية، فزبد العلمانيين والطاعين في الدين يعلو الصوت وانتفش وفكروا على شيء ليس على شيء. أقول القيادة العسكرية، هؤلاء الناس ليسوا على شيء وليس لهم قيمة، وليس من حقكم ولا من حق أي أحد في الأرض أن يأخذ بكلام الكفر وأن يضع القوانين الوضعية بجوار القوانين الإلهية إلا بعد أن يكون قد خرج عن الإسلام واستخف واستهان بدين الله عز وجل. مسألة في منتهى الخطورة. الملك، لا تؤمنون بأنه الملك؟ كيف يطاول العبيد الملك؟ عبيد يطاولون الملك ويضعون لأنفسهم الحق في التشريع بجوار تشريع الملك، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ كلنا عبيد، وحق التشريع فقط للملك الحكم. أفغير الله أبتغي حكما؟ هو الذي أنزل لكم الكتاب مفصلا؟ إن الله هو الحكم وإليه الحكم، هذا في الحديث الصحيح. يبقى المالك الحكم، رب العالمين. من رضي بالله ربا لن ترضوا بالله ربا. يا شعب مصر ويا قيادة شعب مصر، لن ترضوا بالله ربا حتى ترضوا بتشريعه دينا لكم. من رضي بالله ربا بالأمرين، قدري والتشريع والجزاء أيضا للحساب، فأين رضاؤكم بتشريع الله عز وجل؟ وهذه الحرب المعلنة وهذه الأذان الصاغية للعلمانيين وهم قلة مأجورة يعملون بالأموال الضخمة التي تنفق، ولقد أعلن هذا 5 مليار يورو، يعني حالة 35 مليار جنيه تدفع حتى لا يعود الإسلام إلى مصر أو إلى بلاد دول العالم الإسلامي. شيء عجيب، عجب العجاب عندما تقرأ، بس الخطبة طبعا لا تتسع لشيء، عندما تقرأ المكر الشديد اللي يحصل في ليبيا وفي سوريا. لماذا يقفون؟ لماذا هم يصمتون تقريبا على هذا الطاغوت المجرم السفاح علوي والطائفة العلوية منذ نشأت وهي مع الصليبيين ضد المسلمين؟ قاتلوا صلاح الدين وأصابوه وكادوا أن يقتلوه، هذا دينهم. لم يحاربوا يوما أعداء الإسلام، وإنما حاربوهم كما هي الشيعة الاثني عشري على الإسلام وأهله. يبقى ازاي الصليبيين يجي هيخش على الحفظ الأسد يعملوا ايه؟ ده علوي وهو كل تخطيطه في صالح اليهود والصليبيين في الداخل والخارج. لكن الله كلمته هي العليا، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. قالها كلمة بأن جاءت لحظة خلاص من هذا الطاغوت المجرم الخائن، طاغوت التاريخ، خائن التاريخ، لص التاريخ، داعر التاريخ، خسيس التاريخ. جاءت الكلمة العليا من الله بخلاص البلاد منه، وإن شاء الله ستتخلص البلاد من كل كفر وسيحكمها الإسلام يوما. فتلك كلمة الله هي العليا. الكلمات القدرية ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. نؤمن بأن الأحداث في سوريا ما كانت إلا لأن الله أذن بها هكذا. عندما أقابل أي أخ من الإخوة السوريين أسأله ما موقف هؤلاء من الإسلام، هذا وحرصي، ما موقف هؤلاء الثوار من الإسلام؟ فإن كانوا قالوا خرجوا من المساجد فهي إسلامية، بإذن الله الله قال وهو أصدق القائلين ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. فالنصر سيأتي سيأتي، ولكن بعد أن يتخذ الله منكم شهداء. أما لو كان مجرد اللي في سوريا لطائفة ضد طائفة أو لقبيلة ضد قبيلة أو لمجرد زعلانين من الحياة الاقتصادية أو إلى آخره، لا 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 لا، ده لازم يكون النية نواف من أعماق القلوب لله. ليه؟ ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة، واعلموا أن الله هو رب العالمين، وأنه معنا يسمع كلامنا ويعلم سرنا وجهرنا، ولا يخفى عليه والله العظيم شيء من أمرنا. يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. يا عزيز يا غفار، اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل والله عادل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت بي في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب أحزاننا يا أرحم الراحمين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. نسألك اللهم خشيتك في الغيب والشهادة، نسألك القصد في الفقر والغنى، نسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، نسألك الشوق إلى لقائك، نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسألك الشوق إلى لقائك في غير فتنة مضلة ولا ضراء مضرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم أيد عبادك في سوريا، اللهم أيدهم وأمدهم بمددك العظيم. اللهم إنهم عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، جرحى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر، مغلوبون فانتصر. آمنا بأن القدر قدرك، وبأن السماء سماؤك، وبأن الأرض أرضك، وبأن العزة عزتك، وبأن الملك ملكك، وبأن الملكوت ملكوتك. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وامكر لهم ولا تمكر بهم، أعنهم ولا تعن عليهم. عليك بكل طواغيت الأرض، واخصص بهم طواغيت بلاد المسلمين، واخصص بهم طاغوت سوريا. اللهم عليك به وبجنوده، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أخزهم خزيا عظيما، اللهم دمرهم كل مدمر، ومزقهم كل ممزق. بشرنا بانتصار إخواننا في سوريا. اللهم حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، حكم فينا شرعك قبل أن نلقاك، وأذن بتحرير الأقصى الأسير ونحن شهود، وقدس أرواحنا بإراق دمائنا على عتباته، إنك ولي ذلك والقادر عليه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، البنات منهم والبنين، جنبهم تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم جنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود. اللهم اهد جميع المسلمين يا رب، خلصنا من هذه الداءات العضال، خلص الأمة من داء الإرجاء ومن داء التكفير بغير حق يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.